أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامجكم بلا حواجز. في هذه الحلقة سنتحدث عن التمييز المزدوج ضد النساء ذوات الإعاقة، وهذا المصطلح يستخدم لوصف حالة النساء ذوات الإعاقة اللواتي يواجهن نوعين من التمييز، الأول بسبب كونهن نساء والثاني بسبب الإعاقة الجسدية أو الحسية أو العقلية. مرحبا بكم عبر أثير إذاعة رمز. مستمعينا الأعزاء، تشير التقارير إلى أن النساء ذوات الإعاقة أكثر عرضة للعنف المنزلي والتحرش والاستغلال، لكن الصدمة الأكبر أنهن أقل من يتحدث أو يصدق عند الإبلاغ. لماذا؟ لأن المجتمع يرى الإعاقة ضعفا ويرى المرأة عبئا، فيصبح صوتها غير مسموع وحتى ألمها مشكوك فيه. تقول منظمة الصحة العالمية أن ذوات الإعاقة أقل حظا من غيرهن فيما يخص الخدمات الصحية والتعليمية والفرص الاقتصادية، كما أكدت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في توصيتها العامة رقم 18 أن النساء ذوات الإعاقة قد يخضعن للتمييز مضاعف على أساس نوع الجنس والإعاقة، كما أن النساء والفتيات ذوات الإعاقة أكثر عرضة للعنف والإساءة أو الإهمال أو الاستغلال سواء داخل المنزل أو خارجه. وتدعو اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدول إلى ضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة خصوصا النساء والفتيات وكبار السن من ذوي الإعاقة من برامج الحماية الاجتماعية والحد من الفقر. اليوم نفتح نافذة على واحدة من أكثر الزوايا إهمالا في مشهد حقوق الإنسان، إنه التمييز المزدوج الذي تواجهه النساء ذوات الإعاقة بين نظرة المجتمع التي كثيرا ما تقصي، وبين أيضا بنظرة تحتية لا تراعي احتياجاتهن ولا أيضا القوانين التي تحميهن، بين مؤسسات لا تراعي احتياجات تلكم النساء، ونظرات لا تعترف بقدراتهن، وتصورات اجتماعية تختزل تلك الصورة في العجز والضحية، وتكبر المعاناة وتغلق الأبواب. في هذه الحلقة مستمعينا الكرام لن نتحدث فقط عن الظلم، بل سنتعرف على أسباب هذا التمييز للكشف على أبعاد التمييز المزدوج، ونتناول أيضا كيف يمكن للمجتمع بكل مكوناته أن يتحرك نحو العدالة والشمول، ونفتح أبواب الوعي ولنتعرف لماذا لا تزال المرأة ذات الإعاقة في اليمن تواجه هذا الكم من العوائق. ابقوا معنا مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج بلا حواجز وموضوع حلقة هذا الأسبوع. المستمعين الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى. نذهب وإياكم قبل أن ننتقل إلى حوار مع ضيف هذه الحلقة للتعرف أكثر عن مسألة التمييز المزدوج ضد النساء ذوات الإعاقة، نذهب للاستماع إلى هذا الاستطلاع الذي أجراه ميكروفون الإذاعة بمعية الزميل عقيل شمسان مع عدد من ذوات الإعاقة حول هل تحصل النساء ذوات الإعاقة فعلا على فرص متساوية في التعليم والعمل والحياة مقارنة بغيرهن، ولماذا؟ إذن نستمع إلى هذا الاستطلاع ومن ثم نعود.
طبعا احنا نعاني كثير في التعليم، احنا من ذي الاحتياجات الخاصة، في انا ما اشتيش انا درست الحين مثلا في جمعية حق معاقين، تمام تقول لك الاستاذة ليش خرجتي من جمعية المعاقين جيتي مدرسة مثلا حكومي او خاص؟ طبعا انا اشتي اتمج مع المجتمع، اشتي اتعلم، اشتي حد يفهمني انا افهمهم، ما فيش لي حقوق في المجتمع. يقول لك انت معاق، انت معك جمعية، انت ليش تخرج، انت ما فيش لك حياة في الدنيا، انت خلاص انت معاق، يعني في المجتمع هذا انت معاق، لا يمكن يتعلم، لا يمكن انه يحصل على شهادته بالتحدي، لا يمكن ان توصل للجامعة. انا من واحد من الاحتياجات الخاصة اوصل لجامعة، طيب انا في جامعة خاصة ما في شيء ما من صنصي، يضطروا الطلاب يطلعوني دور ثالث دور رابع دور خامس دور سادس. لا يعني أنا طلب من المجتمع أنهم يتعاونوا معنا وأنهم يسهلوا لنا الحاجات، يعني الحاجات الصعبة يسهلوا لها، لأن المجتمع يفهم المعاق هذا ضروري إله لحقوق من تعليمه من عمله من سكنه، جايزة من جايز أي واحد من المجتمع، ما فيش حاجة. يعني
ما بتحصلش النساء على فرص متساوية لا في التعليم ولا في العمل، لأنه أصلاً بينظروا إلى المرأة المعاقة بأنها امرأة غير قادرة على نفع المجتمع. فبتلاقي لما تقدم عمل مثلا واحدة خريجة تربية تجي تقدم عمل في مستشفى في مدرسة خاصة، أغلب المدارس بيرفضوا المرأة المعاقة، ويقول لك كيف هذه، كيف يعني كيف هتمسك فصل، كيف هتشرح، كيف كذا كيف كذا، يعني بتكون فرص العمل لديهن ضعيفة. هذا غير الصعوبات أصلا اللي بتواجهها من بداية ما تخرج من البيت لحد ما توصل مكان عملها، إن وجد لها عمل. يعني الصعوبات اللي بتواجهها المرأة المعاقة، أولا تحديات المعوقات اللي هي مثل الدراج، وسائل المواصلات، تقبل المجتمع، تفاعل المجتمع مع ذوي الإعاقة بيكون تفاعلهم يعني سلبي للغاية. مثل هذه التحديات والصعوبات هي بتواجه المرأة المعاقة، فبتخليها تتكاعس عن الخروج إلى المجتمع بسبب هذه التحديات وهذه الصعوبات. فهي بتفضل أن تجلس في البيت أفضل مما تخرج إلى المجتمع بسبب هذه الصعوبات.
نحن المعاقين أحس أنه ما نحصلش على الفرص العادلة في التعليم أبدا أبدا، مثل يعني الآن سنة ثالث ثانوي ولحد الآن ماني عارف فين مستقبلي ولا فين بدرس، 10 سنين والأقسام الأدبية مغلقة. وأيضا عندما المعاق يعني يدرس يتعلم ويخلص الجامعة ويجيش يقدم على فرص عمل مناسبة، أحيانا ما يقبلش، نادرا ما يقبل يعني، وبسبب انه المجتمع ينظر الى المعاقين بنظرة خاطئة، ان المعاق غير قادر على فعل اي شيء، مش عارفين ان المعاق قادر يعمل اي شيء، هو مثله مثل اي واحد في المجتمع.
مبدئيا هذا الشيء راجع لتفكير الأهل وكيف تعاملهم مع المعاق أو ابنهم أو ابنتهم. فإذا كان الأهل مش رافضين فكرة التعليم والعمل والحياة، ولا بينظروا للمعاق ابنهم أو ابنتهم على إنه أنت مجرد عالة علينا، فبيقدر وبتكون متساوية الفرص في التعليم والعمل. ثانيا عزيمة المعاق، لازم تكون عنده عزيمة إنه أنا قادر، حتى لو شفت ناس إنهم بينظروا لي أنت مجرد معاق، جسي بس في البيت ليش بتخرجي؟ أنتي بس جسي في البيت ليش بتفعلي؟ لا، أنا عندي عزيمة، أنا بخرج سواء من مواصلات أقدر، نعم وأنا معاقة أقدر مواصلات بسبب العزيمة، أنا قادر إن أنا أخرج أتسوق أتصرف أسوي اللي أقدر عليه بعزيمتي. ففي ناس بينظروا إنه أنتي بس معاقة ليش بتخرجي؟ لا تسيريش لا تفعليش، أنتي غير جلسي في البيت. لا، أنا ليش أجلس في البيت وأنا قادر إن أنا أخرج وأفعل؟ وأهلي أصلا مشجعني على هذا الموضوع، لأنهم بينظروا لي نظرة إن أنا إنسانة طبيعية، يعني كأني ما أنا معاقة، ما همش بينظروني بنظرة إن أنا مجرد عالة وبس، أو بنفسي جسي وبنفسي في البيت. فإذا وفي تشجيع من البيت وعزيمة من داخل بنظر المعاق أصلا إنه حياة متساوية، ما فيش مقارنة، إن أنا أنظر لنفسي إن أنا مثل هذه المرة اللي بتخطف الشارع، أيوة أنا مثلها، ما فيش فرق، أنا مش أنا ناقصة شيء. أصلا الإعاقة هي إعاقة الفكر وليست إعاقة البدن. صح إنه في بعضهم بينظروا إنه لا أنتي مش زيها، وبعضها هكذا، حتى هي مثلا المرأة تشوفني تقول لا أنا مش زيش، أنا شوفي أنا فيني اختلافات، أنا أقدر أمشي أسوي، أنتي ما أنتيش ما تقدريش لا تمشي لا تسوي، الحياة ما بتقدري لهاش، التعليم وين بتتعلمي، العمل وين بتشتغلي، كيف هتمارسي حياتش وانتي اصلا مش قادرة تمشي او مش قادرة. لا انا قادرة، عاد اقدر اسوي، عاد اتعلم واخرج واشتغل واسوي كل شيء، حتى لو هي بتنظر لي بهذه النظرة، بس هذا هو اصلا في عقلها، ما عاد اقدرش ان انا افهمها او ان انا اشوف لها واقول اوه يعني الحياة ما بتساوينيش مع هؤلاء النساء، أنا مش متساوية معاهم في هذه الدرجة لأن أنا معاقة. لا، هذا هو في بالهم، بيدخلوا لي هذه المعلوماتهم بسلبيتهم. لا، أنا قادرة أسوي هذا كله، قادرة إن أنا أسوي وأشتغل وأتعلم وأسوي هذا كله. مش شرط إن أنا بس أنتظر كلام الناس، إنه مراية عايزة ترجع تقول لي أيوة أنتي زيي. مستحيل تقول لي هكذا، كل إنسان يشوف نفسه هو الأفضل.
إذن مستمعي الكرام، شكرا لاستماعكم إلى هذا الاستطلاع الذي استمعنا فيه لعدد من ذوات الإعاقة ومن خلال ما استمعنا إليه من تعليقات وآراء وتجارب في هذا الاستطلاع. أعزائي المستمعين، متواصلين معكم عبر إذاعة رمز وموضوع حلقة برنامج بلا حواجز حول التمييز المزدوج ضد النساء ذوات الإعاقة. ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستضيف معنا الأستاذة الدكتورة سكينة أحمد هاشم، دكتورة وأيضا نائبة عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية لشؤون الخدمة الاجتماعية جامعة صنعاء. مرحبا بكم دكتورة سكينة.
أهلا وسهلا بكم.
الله يعطيكم العافية. بداية، حابين نسأل عن المقصود بالتمييز المزدوج ضد النساء ذوات الإعاقة، لماذا يعد هذا الموضوع مهما في وقتنا الحالي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير. بالنسبة لموضوع التمييز المزدوج ضد النساء ذوات الإعاقة، وهو من المفاهيم التي نستطيع أن نقول بأنها حديثة وليست حديثة في نفس الوقت، بحيث أن هذا المفهوم يشير إلى أن المرأة تعاني من تمييز في مجتمعنا اليمني، بحيث أنها تمنع من كثير من الحقوق من مزاولتها. فما بالك عندما تكون هذه المرأة هي من ذوات الإعاقة، أي أن التمييز ضدها مزدوج بسبب إعاقتها وبسبب فهم المجتمع للحقوق التي يجب أن تتمتع بها هذه المرأة.
نعم.
وفي نفس الوقت نلاحظ أن هذه المرأة تتعرض للتمييز بسببين، بسبب مجتمعي وبسبب أنها مرأة في نفس الوقت.
نعم. دكتورة سكينة، الخدمة الاجتماعية كيف تنظر إلى هذا المفهوم، مفهوم التمييز المزدوج ضد النساء ذوات الإعاقة؟
هو من المفاهيم التي تهتم بها كثيرا الخدمة الاجتماعية، وتولي لها قدر كبير من الأولوية في مساعدة هذه المرأة للحصول على حقوقها، وأيضا لتمكينها والدفاع عن حقوقها بشكل كامل.
نعم دكتورة، أبرز المظاهر يعني، وخاصة ممكن سمعنا في الاستطلاع كثير من النساء ذوات الإعاقة بيشكين من إما تمييز في مجال التعليم، يعني من باب أنه عدم وجود التسهيلات والممرات المناسبة لهن، أو حتى على مستوى التوظيف والصحة وغيرها من الأشياء الخدمية، إضافة إلى يمكن الأسرة أيضا بتقدم أيضا نوع من هذا التمييز ومن هذه المعاناة. إذا ما تكلمنا عن أبرز المظاهر، مظاهر هذا التمييز في الحياة اليومية للنساء ذوات الإعاقة.
بالنسبة لأبرز المظاهر، نلاحظ أن الكثير من المظاهر التي تظهر من ويظهر من خلالها هذا التمييز. فمثلا على مستوى الأسرة هناك الكثير من التمييز الذي تتعرض له هذه المرأة بسبب أنها معاقة وبسبب أنها امرأة، فينظر لها بتجاهل وينظر لها أيضا بتهميش في حصولها على حقوقها، منعها من مواصلة التعليم أو منعها من الانخراط في العملية التعليمية بسبب، بين قوسين، بسبب أنها امرأة ولا داعي لتعليمها. أولا لأنها امرأة، ثانيا لأنها تعاني من إعاقة معينة.
نعم.
فمنعها أيضا من فرص التمكين أو التدريب أو الحصول على تدريب من أجل مزاولة نشاط معين أو مزاولة مهنة معينة تستطيع من خلالها أن تدر على نفسها دخلا معينا.
طيب دكتورة،
وبسبب
نعم.
أيضا عفوا،
تفضل 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 دكتورة.
بسبب المعتقدات الخاطئة بأن هذه المرأة ليس لها لا الحق في التعليم ولا الحق في ممارسة أي نشاط اقتصادي، وإنما فقط تظل منتظرة لأجلها.
نعم دكتورة سكينة، بارك الله فيكم، أنتم طرحتم يمكن جملة من التفاصيل اللي فعلا بتعاني منها النساء ذوات الإعاقة، لكن قد ربما هناك سؤال بيطرح نفسه، اللي هو هل تعتقدين أن المجتمع يعني يدرك فعلا ما تعانيها النساء ذوات الإعاقة، أم أن هناك نقص في مجال أو جانب التوعية الاجتماعية؟
من ضمن الأدوار التي تقوم بها الخدمة الاجتماعية أو تهتم بها الخدمة الاجتماعية هو الدفاع عن حقوق هذه المرأة، ومناصرة حصولها على حقوقها، وأيضا من ضمن الأدوار هي التوعية المجتمعية وأهمية تغيير الصورة النمطية لهذه المرأة، وتقديم أساليب الدعم النفسي وآليات الدعم النفسي لهذه المرأة ومساعدتها للحصول على هذه الخدمات. وبالتالي عندما نقول أن المجتمع يستطيع أن يساعد هذه المرأة، الدور الرئيسي هو للأسرة والمجتمع في تخليص هذه المرأة من هذا التمييز المزدوج ضدها.
نعم، إذا دكتورة هناك يعني إذا صح التعبير نقول أن هناك نقص في جانب التوعية أو الوعي المجتمعي.
نعم
نعم. سؤال آخر دكتورة، يعني هل يؤثر هذا التمييز على دور المرأة ذات الإعاقة داخل الأسرة؟
أكيد أكيد بشكل كبير جدا. ونلاحظ أن المرأة عندما يتم تمكينها، وخصوصا من ذوات الإعاقة، عندما يتم تمكينها فإنها تصبح مبدعة وليس فقط منتجة، مبدعة على جميع المستويات وفي جميع المستويات. فعندما يتم تمكينها لا شك أن لها دورا كبيرا في هذا المجتمع على مستوى أسرتها وعلى مستوى مجتمعها بشكل كامل.
إذن دكتور أسأل هنا إنه دور الأسرة مهم جدا، ما هو الدور الذي يمكن تلعبه الأسرة في تخفيف أو تعزيز هذا التمييز؟
دور الأسرة يكمن في مساعدتها للحصول على التعليم، منحها الحقوق الكاملة، مساعدتها أيضا في الحصول على التدريب والتأهيل وتمكينها اقتصاديا، مساعدتها على المطالبة بحقوقها ومشاركتها في هذا المجتمع.
طيب دكتورة، أنواع التدخلات اللي أنتم بتقدموها كأخصائيين ومختصين في هذا الجانب لمساعدة النساء ذوات الإعاقة، هل هناك تدخلات تقومون بها؟
أكيد بلا شك أنه في الكثير من التدخلات. أول تدخل هي التوعية المجتمعية وتغيير الصورة النمطية عن النساء ذوات الإعاقة، تقديم الدعم النفسي لهؤلاء النساء، مساعدة هؤلاء النساء للحصول على الخدمات ومعرفة أماكن وجود هذه الخدمات وكيف يمكن أن تحصل على هذه الخدمات. أيضا من ضمن الأدوار التي تقوم بها الخدمة المجتمعية هو تمكين المرأة على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الاجتماعي للحصول والوصول لحقوقها وتنفيذ والمطالبة بهذه الحقوق.
هل هذه التدخلات دكتورة سكينة تلبي فعلا الاحتياجات التي مثلا تحتاج إليها النساء ذوات الإعاقة، أم أن هناك أيضا قصور في هذا الجانب؟
لا بد أن هناك قصور، وذلك بسبب نقص الكوادر التي تعمل في المجتمع، أيضا عدم وجود تمويل مؤسسي أو تمويل خاص بمساعدة هؤلاء النساء، وأيضا ضعف في البيانات والإحصاءات التي عن النساء ذوات الإعاقة وأماكن تواجدهن.
طيب دكتورة، حرصا للوقت أيضا ووقتكم الثمين، أنا عاد أحاول اختصر الأسئلة، لكن سؤال مهم جدا يمكن أن نطرحه قبل الاختصار، وهو ما أهمية إشراك النساء ذوات الإعاقة في تصميم البرامج التي تستهدفهن؟
الدور كبير لهؤلاء النساء، لأنهن هن من يعرفن كيف يمكنهن التخلص من هذا التمييز، وأيضا هن من يستطعن أن يضعن البرامج والمشاريع التي يحتاجنها لتطوير إمكانياتهن وقدراتهن، وذلك عن طريق إدماج هؤلاء النساء في وضع البرامج والمشاريع، تطوير مناهج التعليم الجامعي أيضا ومناهج التعليم بشكل عام التي تساعد هؤلاء النساء للوصول لحقوقهن.
كلام جميل جدا. إذن لا يمكن الاستغناء عن دور النساء ذوات الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة عامة في تصميم البرامج وإشراكهم في مثل هذه الأعمال، هذا شيء بديهي وطبيعي جدا.
أكيد.
دكتورة ترين دور الإعلام مهم جدا، وبالتالي في مناصرة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة والنساء ذوات الإعاقة، أين يكمن أو كيف أنت تري هذا الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام؟
للإعلام دور كبير جدا في جميع القضايا والمشكلات التي يعاني منها المجتمع، لأنه هو من يقوم بدور التوعية، هو من يضع البصمة الأساسية للفت نظر المجتمع بأن هناك مشكلة معينة وأن هذه المشكلة يجب مواجهتها ويجب التصدي لها، وأيضا في التركيز على مجموعة من القضايا التي يحتاج المجتمع لتناولها والبحث عن حلول لها.
نعم مستمعي الكرام وأيضا الدكتورة سكينة هاشم، أستأذنكم للذهاب إلى فاصل قصير، وبعد الفاصل نعود.
من جلد الذات طول الليل بالذات لما دماغك تبدأ تفتح وياك الحكايات لما تبل دموعك من البكا فرشة نومك وتفكر في حاجات تعبك ما بقاش ليها علاجات من كل حكاية تفلت بس تساب لغدين
من ذكرى بتنقح من جرحي بيفتح
من ناس سايبانا ولسه فيهم برضو بنسرح من واحدة اتنين بالليل من تفكير نص الليل من كل حكاية تفلت بس تساب لغدين على قرارات غلطك في اختيارات سهران عمال بتلوم نفسك على كل الغلطات روحك بتروح منك متحسر على انك ضيعت اجمل وقت في عمرك على ناس كانوا فترات بس تساب لغدين
من ذكرى بتنقح من جرحي بيفتح
من ناس سايبانا ولسه فيهم برضو بنسرح مليون ذكرى وألف مكان بيرجعني اسمي اللي زمان بيرجعنا اشحات احساس ما بقاش في الامكان
إذا عدنا إليكم مستمعينا الكرام بعد أن ذهبنا إلى فاصل قصير وما زلنا مع الدكتورة سكينة أحمد هاشم رئيس قسم الخدمة الاجتماعية بجامعة صنعاء. دكتورة، من خلال خبرتكم ما التغييرات التي يجب أن تحدث في المجتمع أو السياسات لدعم النساء ذوات الإعاقة؟
هناك الكثير من التغيرات التي لابد أن تحدث، مثال تعزيز دور المرأة في الوصول لحقوقها وأيضا مشاركتها في كيفية وضع البرامج والمشاريع التي تتناسب مع هؤلاء النساء، وضع مجموعة من الآليات والقوانين واللوائح التي تساعد هذه المرأة للوصول لحقوقها وأيضا للمشاركة في كيفية إيصال هذه الحقوق لغيرها من النساء التي لا يستطعن الوصول لهذه الحقوق.
دكتورة، الرسالة التي بتوجهها كأيضا أخصائية في جانب الخدمة الاجتماعية إلى الجهات المعنية، صناع القرار، المؤسسات، المدارس وأولياء الأمور، ما هي الرسالة التي توجهينها؟
أولا أوجه رسالتي للمرأة نفسها بأن عليها تحدي الظروف الصعبة، عليها المطالبة بتفعيل مشاركتها داخل المجتمع. بالنسبة للمجتمع والإعلام وبقية القطاعات التي يجب أن تشارك في مساعدة هذه المرأة، يجب إتاحة الفرصة لهذه المرأة لأنها تعتبر رافد أساسي وتعتبر أيضا من ضمن القدرات والإمكانيات التي يجب أن يستفيد منها المجتمع في تحقيق الأمور التنموية والقضايا التنموية، وأيضا في المطالبة بحقوقهن، وفي التخلص من كثير من المشكلات التي يعاني منها المجتمع والتي ربما يعاني منها المجتمع لاحقا.
كلام جميل دكتورة. يعني في ختام هذا اللقاء الرائع والمتميز، أنا حابب أسمع الكلمة الأخيرة أيضا، إذا عندكم كلمة أخيرة أو سؤال يمكن إحنا ما طرحناش من ضمن الأسئلة التي وجهناها لكم.
من ضمن الأسئلة التي كنت أتوقع أن توضع، ما هي البرامج والمشاريع التي نلاحظ بأن النساء ذوات الإعاقة يحتاجنها؟ نلاحظ أن هناك الكثير من البرامج والمشاريع التي تدر دخلا لهذه المرأة والتي تساعدها على إعالة نفسها بدل أن تكون عالة على المجتمع.
طيب دكتورة شكرا جزيلا لك، لا يسعني إلا نتقدم بخالص الشكر والتقدير لضيف حلقتنا الدكتورة الأستاذة سكينة أحمد هاشم رئيس قسم الخدمة الاجتماعية بجامعة صنعاء. شكرا جزيلا دكتورة سكينة.
شكرا جزيلا لكم ولتطرقكم لمثل هذه القضايا الحساسة.
شكرا لكم، الله يعطيكم العافية.
عليكم السلام ورحمة الله.
إذن أعزائنا المستمعين، أينما يصلكم بث أثير إذاعة رمز وعبر موقعنا الإلكتروني على صفحة الفيسبوك والموقع أيضا على النت، التمييز المزدوج الذي يتعرض له النساء ذوات الإعاقة هو أحد أوجه الظلم الاجتماعي الصامت الذي غالبا ما يهمش في الخطابات الحقوقية والسياسية العامة، فهن يواجهن عراقيل لا بسبب نوعهن فقط ولا بسبب إعاقتهن فقط، بل نتيجة تداخل هذين العاملين مما يفرض عليهن تحديات معقدة في مختلف جوانب الحياة. في النهاية مستمعينا الكرام، لا يمكن الحديث عن العدالة الاجتماعية أو المساواة الحقيقية دون الاعتراف بالتمييز المزدوج الذي بتعاني منه النساء ذوات الإعاقة، فهن ضحايا لتقاطع أشكال متعددة من التمييز، النوع الاجتماعي، الإعاقة والفقر، وأحيانا العوامل الثقافية أو الجغرافية. هذا التقاطع يجعل واقعهن اليومي أكثر هشاشة ويضعف فرصهن في الوصول إلى التعليم والعمل والرعاية الصحية والمشاركة السياسية والاجتماعية. كسر هذه الدائرة، دائرة التمييز المزدوج، لا يكون فقط بإصدار القوانين، بل بتغيير العقليات ورفع الوعي وضمان وجود النساء ذوات الإعاقة في مواقع التأثير والقرار. كما يتطلب الأمر مستمعين الكرام التزاما حقيقيا من الحكومات والمؤسسات والمجتمعات لتصميم سياسات شاملة ومراعية للنوع وللإعاقة أيضا، تبنى على مبادئ العدالة والمساواة وعدم الإقصاء. فتمكين النساء ذوات الإعاقة ليس مجرد واجب إنساني، بل هو ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والمجتمع العادل. إن إشراك هذه الفئة في الحياة العامة والاستماع إلى أصواتهن وتجاربهن يعزز من الشفافية والتنوع ويثري صنع القرار. كما أن المجتمعات التي تعلي من شأن جميع أفرادها بغض النظر عن جنسهم أو قدراتهم هي مجتمعات أكثر مرونة وإنصافا وتقدما. مستمعي الكرام، إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، نشكركم جميعا على متابعتكم، نلتقي في حلقات قادمة بإذن الله تعالى مع مزيد من الموضوعات والقضايا التي تعنى بحقوق النساء ذوات الإعاقة على وجه الخصوص والأشخاص ذوي الإعاقة عامة. إلى ذلكم الحين، هذه أجمل وأرق تحية مني فهيم سلطان، من الإعداد والتقديم ومن الإخراج سهيل محمد، دمتم في رعاية الله.
مش هيجي زيه تاني، قلبي لسه بيتخطف لو اسمه جه في لساني، ده صعب جدا يتنسي وده النسيان، ما اتخلقش في يوم عشاني. مش هيجي زيه تاني، قلبي لسه بيتخطف لو اسمه جه في لساني، ده صعب جدا يتنسي وده النسيان، ما اتخلقش في يوم عشاني. لو مرجعش تكون.